بسم الله الرحمن الرحيم. أي الأصول ما تفرع عنه غيره أحسن ما تفرع عنه غيره، هذا معنى الأصل. والأصول جمع أصل، والأصل ما تفرع عنه غيره. ومنهم من يقول ما بني على غيره، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الولد لا يبنى على الوالد، وإنما يقال فرع عنه. أحسن. ما معنى السنة؟ ما خان علي طريقة. نعم. والسيرة سواء كانت محمودة أو مذمومة، حسنة أو قبيحة، واصطلاحا اسم جامع لمعان كثيرة من أحكام وغيرها. والمقصود لك يا خان بلال، ما المقصود بالسنة هنا؟ نعم، آثار المسألة التي جاءت في باب الاعتقاد. نعم، في باب الاعتقادات. مقصود هنا أصول السنة، أي أصول العقيدة، أصول الدين التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي يجب الأخذ بها والعمل بما فيها واعتقاد ذلك. ما مقصود أئمة السلف إذا قالوا السنة؟ نعم يا عبد الرحمن، العقيدة مقصود بذلك، العقيدة. ماذا قال ابن رجب عن تعريف السنة؟ ما يا خان عزيز، ماذا قال ابن رجب رحمه الله في تعريفه للسنة السالمة، طريقة السالمة عن الشبهات والشهوات التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا، متى دونت أو متى أطلق هذا الاسم أصول السنة؟ أطلق هذا الاسم في القرن الثالث، في القرن الثالث في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأطلق هذا الاسم أصول السنة، كتاب السنة، في هذا الزمن القرن الثالث حين راجت البدع، حين راجت البدع وظهرت وانتشرت وصار لها قوة، فكان أهل العلم من أئمة السلف والحديث والسنة يطلقون هذا الاسم ويصنفون الرسائل على هذا الاسم ردا على هؤلاء، وإظهارا للسنة، أصول السنة، كتاب السنة، وغير ذلك، من أجل أن يظهروا أصول السنة، وأن يظهروا العقيدة الصحيحة، وأن يظهروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الابتداء بالبسملة، سلك هذا المسلك جماعة من المصنفين والمؤلفين في كتبهم ورسائلهم، وهذه الطريقة كما قال بعضهم فطريق التأسي أن يفتتح بها، لأن القرآن أول ما نزل منه الخمس الآيات من سورة العلق، وفي بدئها قال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فطريق التأسي بالقرآن أن تفتتح رسائلك ومصنفاتك وكتبك بالبسملة، هذا طريق التأسي بالقرآن. وأيضا أول ما كتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القرآن هو البسملة كما هو معلوم لدينا جميعا. فطريق التأسي أن يفتتح الكتاب وأن تفتتح الرسالة وأن يبدأ الدرس، وهكذا ما كان نحو هذا في البسملة، هذا طريق للتأسي بالقرآن. نعم. ومن تأسى بالقرآن نالته البركة في أقواله وأفعاله ومصنفاته وكتبه ورسائله. ومما يؤيد هذا ما حصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث صار كتابه أصح الكتب لأنه تأسى في تصنيفه بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فطريق التأسي بالقرآن أن تفتتح كتابك إذا صنفته أو رسالتك إذا كتبتها بالبسملة. هذا أمر آخر، يفتتح بالبسملة لأن غالب رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاباته مفتتحة بالبسملة، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه في قصة أبي سفيان مع هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم الحديث. ومما جاء في هذا الباب من الأدلة ما رواه البخاري في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة الحديبية، كان في ذلك الكتاب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسائله غالبها مبدوءة بالبسملة. فطريق التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتتح كاتب الرسالة ومصنف الكتاب بالبسملة، وهكذا استقر عمل المصنفين والمحدثين في كتبهم ورسائلهم أن يفتتحوها بالبسملة، أن يفتتحوها بالبسملة. فأقرب مثال صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مفتتحا بالبسملة. نعم. وهكذا فعل غيره ممن قبله وممن بعده رحمهم الله تعالى، حيث يفتتحون كتبهم ورسائلهم بالبسملة. والباء في البسملة على الصحيح أنها للاستعانة، على الصحيح أنها للاستعانة، واسم هو من السمو والعلو، وما عليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان يطلق على الوسم بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، وهو ما دل على مسمى الاسم. ولفظ الجلالة من الإله، مشتق من الإله، وهذا الاشتقاق هو الذي عليه جمهور العلماء، وهكذا قول سيبويه من النحاة وغيره رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم أن هذا الاسم مشتق من الإله، فأدغمت الهمزة في اللام فصار هذا اللفظ الجليل، وهو أجل الأسماء الحسنى وأعظمها لفظ الجلالة، وهو كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المألوه سبحانه وتعالى، وهو المعبود إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، فهما اسمان متضمنان بصفتين عظيمتين، الرحمة نعم، والرحمن أبلغ من الرحيم، فهو ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، والرحيم بالمؤمنين. نعم، هذا مختصر ما في هذه الألفاظ، ويبتدأ بالبسملة دون الحمدلة لأنها أبلغ في الثناء والذكر، أبلغ في الثناء والذكر، فلهذا يقتصر عليها بعض المصنفين والكتاب دون الحمدلة لأنها أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء وفي الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك مسائل متفرعة عن البسملة والكلام عليها ليس هذا موطن لذكرها. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني، يقال الهمداني ويقال الهمداني بالذال كما في تاريخ بغداد، رحمه الله تعالى للإمام الخطيب، نعم، فإنه يقال فيه همدان بالذال ويقال همدان بالدال، وإن كان بينهما تفاوت باعتبار القرى والنسبة إلى هذه القبيلة، نعم، ولكن ذكر فيه بالدال وبالذال، همدان وهمدان، همدان من أهل همدان، نعم، كما قاله الخطيب رحمه الله تعالى. وأبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني ثقة صدوق، قاله الخطيب رحمه الله تعالى، نعم. قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البناء، الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، هو يحيى ابن الحسن ابن أحمد ابن البنا، وهو كما قال السمعاني شيخ صالح، شيخ صالح، نعم، هكذا قال السمعاني رحمه الله تعالى شيخ صالح، ومعروف أن هذه الكلمة شيخ هي أدنى مراتب التضعيف، أدنى مراتب التضعيف، ولكن هنا قيدت بالصلاح، فهو في باب الاعتبار وباب المتابعات، نعم. قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن أحمد ابن عبد الله بن البنا، وأبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله بن البنا هو إمام عالم مفتي محدث، كذا قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيه وهو أيضا قد وثق وتكلم فيه رحمه الله تعالى، والكلام فيه إنما كان عن سوء ظن كما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وهذا سوء ظن أو هذا جرح بالظن. إذ أن أبا علي الحسن ابن أحمد بن عبد الله كان يحذف بعض الحروف من كلمة نيسابور حتى جعلها البنا، فجاء بعض الناس وتكلم فيه فدافع عنه الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقال: هذا جرح بالظن، وإلا فالرجل في نفسه صدوق، وكان من أبناء الثمانين، وما التحنبل بعار، أي كان من أسباب الطعن فيه أنه كان حنبليا. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا كان حنبليا، وقول الذهبي وما التحنبل بعار، أي ليس هو سبب للطعن فيه، ولكن في هذا تفصيل، فإن كان التعصب من أجل المذاهب هذه فالتعصب للمذاهب لا يجوز، ومثل هذه الأنساب أن فلانا حنبليا وفلانا شافعيا وفلانا مالكيا وفلانا ماذا حنفيا، مثل هذه الأولى تركها، نعم، لا سيما إذا دعت إلى التعصب المذموم وإلى التناحر وإلى البغضاء والشحناء كما وقع في بعض الأزمان حتى صار بعضهم لا يصلي خلف الآخرين، فالشافعي لا يصلي خلف الحنفي والحنفي لا يصلي خلف الشافعي، وهكذا، كما قال بعضهم: لولا مالك لكان الدين هالك، كان الدين هالك، وهكذا قال الآخر في أبي حنيفة: أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، وسيكون في أمتي رجل أضر عليهم من إبليس يسمى محمدا ابن إدريس. انظر كيف، وهكذا قال آخر: فلعنة ربي تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة أبي حنيفة. وهكذا جاء الشافعي وقال: أنا شافعي، إن حييت وإن أمت وصيتي للناس أن يتشفعوا. وجاء الحنبلي وصار يتعصب للإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى صارت في تلك البقعة المباركة بيت الله الحرام أربعة محاريب في موطن واحد وبقعة شريفة، هذا يصلي خلف الشافعي ولا يصلي خلف الحنبلي ولا يصلي خلف الحنفي، وهكذا هذا لا يجوز. فقوله رحمه الله وما التحنبل بعار، هذا إذا لم يكن على سبيل التعصب، أما إذا كان على سبيل التعصب فلا يجوز، ولا يجوز الدفاع عن مثل هذا، فالواجب على المسلم أن يكون مستمسكا بالكتاب والسنة لا غير، يكون مستمسكا بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران المعدل. وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال فيه الخطيب رحمه الله تعالى: كان صدوقا ثقة ثبتا. قول المعدل، نعم، هذه تزكية وتعديل له، فهو إمام صدوق موثق. نعم. قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك وهو الدقاق وهو إمام وثقه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهكذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبري، وأبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبري هو أيضا كما قاله الخطيب رحمه الله تعالى كان ثقة دينا مشهورا بالخير والسنة. وهنا أيضا ما تقدم معنا في أبي علي الحسن بن أحمد إنما تكلم فيه وطعن فيه من أجل أنه كان شديدا على المبتدعة وعلى المخالفين للسنة، فكان شديدا عليهم رحمه الله تعالى، فصار بعضهم يطعن فيه يطعن فيه. نعم. وأيضا مما ذكر في عثمان بن أحمد بن السماك أنه روى عن أبي هريرة حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالطيور، وصية بالطيور والثناء عليها. وهكذا ذكروا أن عثمان بن أحمد روى حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه، حديث موضوع، ولكن قال الذهبي رحمه الله تعالى مثل هذه الفضائح يعني تجعل الرجل في شيء من الكلام. ولكن دافع عن هذا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان عن عثمان بن أحمد بن السماك، فمثل هذه الزلات ومثل هذه الأخطاء ربما تقع من إنسان موثق، وربما يكون الخطأ من غيره كما هو في عثمان بن أحمد بن السماك، فالخطأ ليس منه. وعلى هذا قال الحافظ بن حجر لو كان على هذا حصل مثلا من عثمان بن السماك أنه روى حديثا يعني مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن كذابين، يعني لو كان على هذا لما بقي لنا، لما سلم له مثل هذا الحال الذي هو يعتبر من غيره وليس هو له فيه شيء. نعم. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. فجرم الغير لا يحمل على غير، إنما كل إنسان يحمل وزره إلا إذا كان داعيا إلى بدعة إلى ضلالة، فنعم من استجاب له وصار تابعا له فإن إثمه يحمله، ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر هو إمام موثق مشهور بالخير والسنة، مشهور بالخير والسنة. وما أحلى هذا أن يكون الرجل مشهورا بالخير والسنة والعمل الصالح، هذه منقبة عظيمة، كفى بها منقبة أن تكون على خير وأن تكون على صلاح وعلى تقوى وعلى سنة، وإنها نعمة عظيمة أن تكون سنيا مستقيما على دين الله. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس، وأبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري رحمه الله تعالى ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى أنه روى عنه جماعة، روى عنه جماعة من الثقات، ورواية الثقات عن الرجل هي مسألة مذكورة في مصطلح الحديث، هل تعتبر توثيقا أو لا تعتبر توثيقا مما فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإنهم ذكروا بعض الرواة إذا روى عن رجل لم يوثق أحد هل يعتبر توثيقا، كالإمام مالك رحمه الله تعالى قالوا إنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن في هذا نظر، فإذا علم له شيء من الجرح أو التعديل قبل، وإن لم يعلم فينظر في روايته وينظر في حاله وينظر إلى هل له من مخالف أو هل له شيء يدل على حاله فيؤخذ به. فمثال ذلك الإمام مالك قالوا لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فلما نظر في بعض الرواة مثل عبد الكريم بن أبي الخارج روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى قال بعضهم ينبل أن يروي الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي الخارج، يعني عبد الكريم بن أبي الخارج ضعيف، ومع هذا روى عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالإمام مالك ينبل عن أن يروي مثل هذا الضعيف، وإنما حصل له رحمه الله تعالى أن اغتر به، عنده لحية طيبة وعنده ثوب جميل، وهكذا ربما إنسان يرى رجلا يصلي ويظهر الحسن والصلاح فيغتر به، كما حصل من عبد الرزاق بن همام الصنعاني حين جالس جعفر بن سليمان الضبعي اغتر بحسن سمته، وجعفر بن سليمان الضبعي عنده تشيع شيعي، فأدخل التشيع على عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الرجل مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فانتبه، نعم رب إنسان تغتر بحسن سمته وحسن هديه وهو في الحقيقة يدس ويضع لك السم في العسل من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر. رب إنسان يظهر الحسنة ويظهر الهدي الحسن، ولكنه إذا سايرته وسبرت حاله رأيت منه العجب العجاب، ورأيت منه ما يظهر لك سيرته وحاله، نعم لا سيما في هذه الأزمان. فمثال ذلك جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تراهم يظهرون الحسنى والهدي الحسن والسمت الحسن، ولكنهم لجهلهم يبثون السم للناس، نعم من تلك العبارات التي من أجلها يتوصلون إلى جذب القلوب، إلى جذب القلوب، نعم تراه يقبل رأسك ويقبل يديك ويتمسح بك، أنتم من أبناء الصحابة، أنتم من أبناء الصحابة، وهكذا جزاك الله خيرا ويطيبك من أجل أن يجذبك إليه. فمثل هؤلاء يحذر منهم، وهكذا الحزبيون تحذر منهم، فإنهم يأخذون بمثل هذه الأفعال التي يريدون أن يجذبوك إلى ما هم عليه من الضلالة والحزبية. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله تعالى لا يكن لمبتدع عليك يد ولا منة. انتبه، من انحرف ابتعد عنه، لا تجالسه، اجتنبه، ابتعد عنه، كن منه في منأى عنه. قال رحمه الله تعالى حدثني عبدوس ابن مالك العطار. وعبدوس ابن مالك العطار كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجله ويحترمه احتراما بالغا، وله عند الإمام أحمد منزلة عظيمة. سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكتب عنه؟ قال نعم، قال نعم اكتب عنه. وهذه تزكية من الإمام أحمد لهذا الرجل عبدوس ابن مالك العطار، لو أثنى عليه الإمام أحمد دون أن يقول اكتب عنه لكان هذا الثناء ليس بكاف في توثيقه، لكان هذا ليس بكاف في توثيقه. فثناء الرجل على الرجل هل يعتبر توثيقا أو لا؟ هذا أيضا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والأقرب أنه يكون حاله إن لم يوجد له شيء من التوثيق أو التجريح أنه في باب الاعتبار والشواهد والمتابعات. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد أحمد، سمعت أبا عبد الله أحمد ابن، هنا عندنا بالكسر وهذا خطأ، والصواب أحمد ابن لأنها بدل، أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه، أحمد بدل، أما ابن فهي تعرب صفة، نعم، والصفة تكون تابعا للموصوف في رفعها وفي نصبها وفي جرها، أحمد بن ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه، رضي الله عنهم. أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل ابن هلال أبو عبد الله الشيباني المروزي إمام مشهور بالسنة والثبات عليها، نعم، إمام كما يقال علم على نار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام جليل من أئمة الإسلام، من أئمة السنة، ممن نصر الله عز وجل بهم هذا الدين، نعم، كما قال بعضهم: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن. الإمام أحمد نصر الله عز وجل به الإسلام في هذا الزمن الذي حصل لبعض العلماء أنه أجاب في هذه المحنة، محنة خلق القرآن. أما الإمام أحمد ضرب 100 صوت من أجل أن يجيب فما أجاب، وثبت رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي لكل سني أن تثبت، وإن حصل لك بلية، وإن ضربت، وإن حصل لك سجن أو اعتداء عليك، فعليك بالصبر، اصبر، اصبر حتى تلقى الله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، نعم، وسلب كل شيء منك، فالصبر مطلوب، هذه سنة الله، نعم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله. فهذه سنة الله في خلقه أنه يبتلي أولياءه ويبتلي من كان متمسكا بالسنة، نعم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه سنة الله في خلقه. وتلك الأيام دولة بين الناس. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قوله رضي الله عنه، هذه المسألة الترضي عن التابعين، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا مما فيه كلام لأهل العلم، ومع هذا فهذا يجوز، ولكن الأولى أن يترحم على من كان ليس بصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة، فيترحم عنه فيقال رحمه الله هذه الطريقة هي الحسنة والتي هي عليها دلائل النصوص، من أن من لم يكن صحابيا كان من التابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة فإنه يترحم عليهم يقال رحمه الله، أما الصحابة فيترضى عنهم، يترضى عنه فيقال رضي الله عنه، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، ولقوله تعالى: والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه. هذا كلام في هذا اليوم أخذناه عن هذا الإسناد، وإن شاء الله تعالى في درسنا الغد نذكر ما يتعلق بهذا الإسناد من الفوائد، ثم إن كان هناك وقت شرعنا في بدء كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.